الثالث أي يراد في الكلام فقرتين الكلام الواحد، ويكون تحريمه وتحليله باعتبار وجوده وعدمه، فيكون وجوده محللا وعدمه محرما، أو بالعكس، أو باعتبار محله وغير محله، فيحلل في محله ويحرم في غير محله، فيحتمل هذا الوجه الروايات الوارد في المزارع. بعد بيان تمامية الوجوه المحتملة في الرواية التي ذكرناها سابقا والتي استشهدنا بذيلها إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، ذكر الشيخ الأعظم وجوها أربعة. بعد تمامية هذه الوجوه الأربعة المحتملة برواية، الآن يبين لنا الشيخ الأعظم ما هو مراده، هو المحتمل والمراد من هذه الوجوه المحتملة. استبعد الشيخ الأعظم إرادة المعنى الأول أو الوجه الأول من هذه الوجوه، الوجه الأول وهو كون اللفظ فقط محللا ومحرما، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام اللفظ أو النطق أو المحلل أو المحرم. لماذا؟ ذكرت لكم لأنه الظاهر من هاتين الفقرتين هو حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة الإسلامية باللغة، هذا بالإضافة إلى أنه يلزم منه تخصيص أكثر الأمور التي توجب تحليل الحرام وتحريم الحلال، مثل الهدايا، مثل الضيافات، الهدايا والضيافات حلال لكنها لا لفظ فيها. فإذا قلنا إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، كيف تأخذ هذه الأمور بدون كلام من دون لفظ؟ وكذلك الإرث، انتقال الأموال إلى الوارث حلالا ولكن لا لفظ فيه. وكذلك مثل وطي بنت الزوجة حرام، هذا سبب حرام، وطي بنت الزوجة حرام لكنه لا لفظ فيه. وهكذا مثل انقلاب الخمر خلا حلال لكن لا لفظ فيه، مثل غليان العصير العنبي وذهاب ثلثيه حلال لكن لا لفظ فيه. وكذلك مثل وطي حيوان مأكول اللحم حرام لكن لا لفظ فيه. كيف هذه الأشياء كلها أسباب توجب التحليل والتحريم ولكن لا لفظ فيها؟ وذكرت لكم مثل وطي الغلام، إيقاظ الغلام يوجب تحريم بنته بنته ويوجب تحريم أمه وأخته بالنسبة إلى الواقف، لكن من دون لفظ. فإذا قلنا بأنه ينحصر سبب التحليل والتحريم في اللفظ في الشريعة الإسلامية، لابد أن نخصص أكثر هذه الأسباب التي توجب التحليل والتحريم، فنقول إلا الأمر الفلاني، إلا وطي بنت الزوجة، إلا مثلا الهدايا أو الضيافات، إلا مثلا التحليل والتحريم وهذا الغليان وغير الغليان وما شابه من هذه الأمثلة التي ذكرنا. وكذلك فبالإضافة إلى لزومه تخصيص الأكثر، يوجب عدم الارتباط بين قول الإمام عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، يوجب عدم الارتباط بين هذا وبين الحكم. الحكم وهو في رواية الحكم الذي سأل عنه السائل وهو الجواب، جواب الإمام، الإمام قال لا بأس، هذا هو الحكم لا بأس، فيوجب بالإضافة إلى لزومه تخصيص الأكثر، يوجب عدم ارتباط قول الإمام عليه السلام إنما يحل الكلام ويحرم الكلام، عدم الارتباط بالحكم قوله لا بأس، مع كون قول الإمام إنما يحلل الكلام، هذه الفقرة إنما يحلل الكلام هو علة، هو علة للحكم. وإذا كان علة فلا بد من بيان وجه عدم الارتباط. لهذا بين المصنف وجه عدم الارتباط بين العلة وبين الحكم بقوله لأن ظاهر الحكم، يعني الحكم المذكور في مورد السؤال وهو قول الإمام لا بأس، السؤال هكذا كان أن الوسيط يشتري الثوب للآمر، شخص يقول لشخص اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا من المال، فماذا قال الإمام؟ الإمام قال في الجواب لا بأس. وهنا أيضا يبين ظاهر الحكم تخصيص الجواز، جواز الشراء، الجواز باشتراء الوسيط للآمر، بما إذا لم يوجب الوسيط البيع. فرق بين إيجاب البيع وبين عدم الإيجاب. نعم. فيوجب تخصيص الجواز باشتراء الوسيط للآمر، بما إذا لم يوجب الوسيط البيع على الآمر قبل شراء الثوب من مالكه، وبناء على هذا المحلل والمحرم هو بيع الوسيط، هو بيع الوسيط قبل اشترائه، بيع الوسيط قبل اشترائه وقبل عدم بيعه. بعبارة أخرى نميل، يعني إذا باع الوسيط، إذا أوجب البيع الوسيط قبل اشترائه الثوب من مالكه الأصلي، هذا البيع قبل الاشتراء حلال؟ فهو هنا ليس حلالا. ماذا؟ لأنه باع ما ليس له، لأنه يبيع ما ليس له، فيدخل ضمن النهي الوارد في الأحاديث الكثيرة التي تنهى عن بيع الإنسان ما ليس يملكه أو ما ليس له. فإذا باع قبل الاشتراء كان حراما، أما إذا باع بعد الاشتراء، الوسيط يبيع الثوب بعد اشترائه من مالكه الأصلي، يكون حلالا أم حراما؟ يكون حلالا. وعلى هذا فلا دخل، بناء على هذا لا دخل لاشتراط اللفظ في هذه المعاملة في التحليل والتحريم، لأن الذي له دخالة في التحليل والتحريم هو بيع الوسيط قبل الاشتراء وعدم بيعه قبل الاشتراء. هذا هو معنى الرواية يكون. فبناء على هذا كيف يعلل الإمام، كيف يعلل الحكم بقوله إنما يحلل الكلام ويحارم الكلام؟ كيف يعلل الحكم بهذه الطريقة مع العلم أن الكلام لا دخالة له في التحليل والتحريم، بل الذي له دخل في التحليل والتحريم هو بيع الوسيط قبل الاشتراء أو بعد الاشتراء. فبناء على هذا يخرج المعنى الأول من الوجوه المحتملة من الرواية، فيبقى عندنا المعنى الثاني والمعنى الثالث والمعنى الرابع. أما بالنسبة إلى المعنى الثاني، المعنى الثاني من الوجوه المحتملة، قلنا أن المطلب الواحد يحلل الكلام ويحرم الكلام بكلام آخر. المطلب الواحد يحلل بكلام ويحرم بكلام آخر مع وحدة المضمون فيهما، مع وحدة المضمون فيهما. وقد ذكرنا في الدرس الماضي الأمثلة التي ذكرها الشيخ العام، قلنا التسليط على البضع، التسليط على البضع له عبارات شتى، يتأتى بعبارات، يؤدى بعبارات، مثل تقول سلطتك على بضعي مدة كذا، أحللت لك بضعي، ملكتك نفسي، هذه عبارات مضمونها واحد هو التسليط على البضع، لكن هذه العبارات حلال محللة، هذه ليست محللة، بخلاف ما لو قالت متعتك نفسي إلى أجل معلوم. إذن هنا المطلب يؤدى بعبارات، يعني ما يحلل الكلام بكلام، الحلية تكون بكلام والحرمة تكون والتحريم يكون بكلام آخر مع وحدة المضمون بينهم كما في هذا في هذه الأمثلة. هنا هذا المطلب الثاني، كذلك هذا المطلب الثاني لا يرتبط أصلا بالسؤال، لا ربط له بالسؤال. لماذا؟ لأنه لا يوجد في مقام السؤال الوارد في الرواية، لا يوجد مطلب واحد يحتمل وجهين حتى يؤدى بمضمون، هذا المطلب حتى يؤدى بمضمون يحلل تارة ويحرم تارة أخرى بمضمون آخر، لا يوجد أي مطلب في السؤال يحتمل مضمونين، تارة بمضمون محلل وتارة أخرى بمضمون محرم. لماذا؟ لأنه هنا هو يسأل عن المقاولة، السائل يسأل عن المقاولة المحللة ويسأل عن مسألة البيع، البيع المحرم، المحرم عظيم، فهنا أمره وليس أمر ظاهر يحتمل مضمونه. البيع المحرم شيء، والمقاولة المحللة شيء آخر. هنا ليس أمرا واحدا حتى نقول يؤدى بمضمون المحلل وبمضمون آخر مرة. المطلب هنا مقاولة زائدا بيع. فإذا هذا أيضا لا يرتبط بالشرع خارج هذا المعنى الثالث. أما بالنسبة إذا المعنى الثالث إذا خرج الوجهان، المعنى الأول والمعنى الثالث. المعنى الثالث، المعنى الثالث هو أن يكون المراد من الكلام المحلل وجوده، ومن الكلام المحرم عدمه أو بالعكس. فوجود الكلام الذي يدل على الالتزام بالبيع قبل الشراء، وجود الكلام الذي يدل على الالتزام بالبيع قبل شراء العين، يعني قبل شراء الثوب بعبارة أخرى، هذا الثوب الذي يريده الآمر من الوسيط، أنا أقول للوسيط اشتري لي هذا الثوب بكذا وأربحه بكذا، إذا هذا اللفظ هذا الكلام الذي يدل على الالتزام بالبيع قبل الشراء هو المحرم. إذا صدر هذا الكلام فهو المحرم. المحرم لمن؟ المحرم لهذه المعاملة، هو المحرم لهذه المعاملة. لماذا؟ لأن الوسيط إذا تم الشراء، لأن الوسيط أو إذا تمت المعاملة الوسيط باع ما ليس عنده، وإذا يبيع ما ليس عنده فهو حرام، يدخل ضمن المنهي عنه. طيب إذن وجود هذا الكلام هو المحرم، وعدم هذا الكلام هو المحرم. عدم الكلام الذي يدل على الالتزام قبل الشراء، لماذا؟ لأنه لم يحصل هنا. لماذا هذا الكلام محرم؟ عدمه يكون محلل لأنه لم يحصل بين الآمر والوسيط إلا المقاولة، ما وقع البيع، وإنما حصلت المقاولة أو المواعدة على الشراء، والشراء لم يحصل، يعني لم يذهب الوسيط أو لم يقع الشراء بين الوسيط وبين الآمر، لم يقع، فلا يؤثر في الأثر المقصود أو الأثر المقصود، فلا يكون حراما، فلا يكون حراما. لماذا؟ لأنه لا يثق عليه أنه باع ما ليس عنده. أما بالنسبة إلى المعنى الرابع، المعنى الرابع من الوجوه المحتملة أن المقاولة بين الآمر والوسيط قبل اشتراء العين من قبل الوسيط محللة للمعاملة، المقاولة قبل الاشتراء محللة للمعاملة، وإيجاب الوسيط مع الآمر مع المشتري محارمة. طيب بناء على بناء على هذين المعنيين، المعنى الثالث والمعنى الرابع، فهل يبقى دلالة لهذه الرواية دلالة الخبر، هل يبقى دلالة على اعتبار الكلام التحليل المعاطاة تحت نائم تحت ناس المعاطاة؟ لا دلالة في الخبر على اعتبار الكلام التحليل في المعاطاة، بحيث نقول لو لم يكن لفظ لم يجوز البيع، لا دلالة. بناء على المعنى الثالث ماذا فهمنا؟ بناء على المعنى الرابع ايضا ماذا فهمنا؟ فلا دلالة للخبر حتى نقول لو لم يكن كلام لم يجوز التصرف، لم يجوز البيع فيما اخذ معاطاة بالمعاطاة. هذا اذا اردنا الاستدلال بجملة انما يحلل الكلام وانما يحرم الكلام، فلا يمكن الاستدلال بهذه الجملة على إفادة المعاطاة الإباحة، إباحة التصرف او البيع. اما اذا ضممنا إلى هذه الجملة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، إذا ضممنا إليها السؤال من قبل السائل وضممنا إليها جواب الإمام عليه السلام بالحكم، هنا يمكن الاستدلال بها. لكن كيف يمكن الاستدلال بهذه الجملة؟ يقول المصنف باستظهار أن المراد بالكلام هو إيجاب البيع، أن المراد بالكلام الوارد إنما يحل الكلام، المراد بالكلام إيجاب البيع. لكن كيف هو وجه الاستظهار أو ما هو وجه الاستظهار؟ وجه الاستظهار هنا حصرت الرواية، حصر الإمام التحليل والتحريم بأي شيء، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فحصر التحليل والتحريم بالكلام. حصر التحليل والتحريم بالكلام لا يصح إلا مع انحصار إيجاب البيع، إلا إذا قلنا أن هذا البيع واجب او قد اوجبه المشتري او الوكيل، فان لا يتم هذا الانحصار الا مع انحصار ايجاب البيع في الكلام. وبما ان المعاطاة لا كلام فيها، المعاطاة لا كلام فيها فلا تفيد التحليل. لماذا لا تفيد التحليل؟ لأن حصرنا إيجاب البيع بالكلام والمعاطاة لا كلام فيها، فهي لا تحليل، لا تفيد التحليل. لأنه لو وقع التحليل بغير الكلام لا ينحصر التحليل والتحريم في الكلام، لا ينحصر. من هنا يمكن لنا الاستدلال بهذا الحديث على عدم إفادة المعاطاة حلية التصرف من جهتين: الجهة الأولى بجملة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، حيث لا يراد منه قاعدة كلية بناء على المعنى الأخير وهو المعنى الرابع، والجهة الثانية أن إيجاب البيع منحصر بأي شيء؟ منحصر بالكلام، وهذا نعم إنما يحلل بضميمة ما سبقه من السؤال والجواب، فيدل على ان غير الكلام لا يوجب البيع. اللهم الا ان يقال كما يقول الشيخ الاعظم، الا ان يقال ان المعافاة لا يمكن الاستدلال عليها فقط في خصوص هذا المورد، في خصوص هذا المورد فقط، في هذه الرواية لا يمكن الاستدلال عليها، يعني هنا تكون المعارضة سالبة بانتفاء الموضوع، يكون من هذا القبيل لا يمكن الاستدلال عليها فقط في خصوص هذا المورد، أما باقي الموارد يمكن الاستدلال على المعارضة. نعم، فحينئذ لا وجه لهذا الاستظهار الذي استظهرناه، وهو كون المراد من الكلام إيجاب البيع، لا وجه لهذا الاستظهار. فتخرج حينئذ المعاطاة من باب سالبة بانتفاء الموضوع، لأن النقل لا بد له من سبب معقول، وهنا لم يحصل السبب المعقول على كل أحد إلا إذا قلنا. هذا خلاصة الكلام في هذه الوجوه الأربعة المحتملة وبيان ما هو المراد من هذه الوجوه. أخرجنا المعنى الأول وكذلك أخرجنا المعنى الثاني وبقي المعنى الثالث والمعنى الرابع يمكن الاستدلال فيهما. نحن وصلنا إلى الثالث بما أننا شرحنا المعنى الثالث. الثالث من الوجوه المحتملة أن يراد بالكلام في الفقرتين، في الفقرتين إنما يحلل الكلام وإنما يحرم الكلام، أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد، لكن هذا الكلام الواحد وحدة المضمون، كلام واحد يحتمل التحليل في كلام ويحتمل التحريم بكلام آخر مع وحدة المضمون بينه فيهم، ويكون تحريمه تحريم الكلام وتحليل الكلام باعتبار وجوده وعدمه، فيكون وجوده محللا وعدمه محرما، أو بالعكس الوجود محرم والعدم محلل، أو بالعكس، أو باعتبار محله وغير محله. فإذا وجد الكلام في محله فهو محلل، وإذا وجد في غير محله فهو محرم، مثل ماذا؟ مثل الإيجاب والقبول، ذكرت لكم في الدرس الماضي مثل الإيجاب والقبول، الإيجاب المفروض أن يكون قبل القبول، إذا وقع الإيجاب قبل القبول صحة المعاملة أو صح العقد، أما إذا وقع الإيجاب بعد القبول لا يمكن، لا يصح. فيحلل في محله ويحرم في غير محله، ويحتمل هذا الوجه الروايات يعني هذا الوجه الثالث الواردة في المزارعة، يعني يراد حينئذ يراد بالكلام الكلام الواحد وليس الكلامان، المراد الكلام الواحد، يعني إذا قال المزارع الثبتان والنصف لي، يعني نصف الثلث لي محلل في مكان، أما إذا قال البذر والبقر زائد الثلث فهذا محرم في مكان آخر، يكون محرم هذا الكلام محرم. نعم.
الرابع من الوجوه المحتملة المراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة فقط، المقاولة والمواعدة الواقعة بين الوسيط والآمر، بين الوسيط وبين الآمر. ومن الكلام المحرم إيجاب البيع وإيقاعه، إيجاب البيع وإيقاع البيع هو المعنى، وبينا لكم هذا المقام. قلنا هذا يكون الحديث عاما حينئذ، يكون عاما، لكن عفوا لا يكون عاما وإنما يكون خاصا بمورد السؤال، لا يكون عاما وإنما يكون خاص هذا الكلام بمورد السؤال، فيما إذا أراد المشتري إيجاب البيع، يعني الوسيط إذا أراد إيجاب البيع فقوله إنما يحرم الكلام هو الكلام الذي يوجب البيع هذا حرام، وإنما يحلل البيع الكلام يعني المقاولة، المراد منها المقاولة حينئذ هذا المعنى الرابع يتم عليه. ثم أن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول، يبين لنا عدم إرادة المعنى الأول هذا الاستبعاد، ما المراد من المعنى الأول؟ كون اللفظ فقط محللا ومحارما، يبين لنا الآن لماذا يستبعد. ثم أن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول، المعنى الأول من الوجوه المحتملة، لأنه مع لزوم تخصيص الأكثر، يعني بالإضافة إلى تخصيص الأكثر، أكثر الأمور أكثر الأسباب التي توجب التحليل وتوجب التحريم، وذكرنا لكم الأمثلة، قلنا مثل الهدايا، مثل الضيافات، مثل تحليل، مثل مثل الإرث، مثل يعني انتقال الإرث إلى الوارث، مثل وطي بنت الزوجة، وهكذا مثل انقلاب الخمر خلا، مثل وطي الحيوان المأكول اللحم، هذه كل هذه الأمور تخرج، يعني نقول هذه أمور لا يحتاج فيها له، لا يحتاج إلى حميتها أو تحريمها إلا له، فلا بد أن نقول هذه خارجة التخصيص، إلا كذا إلا كذا إلا كذا عند الأمر الفلاني كله خارج التخصيص. ثم أن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول لأنه مع لزوم تخصيص الأكثر، حيث أن ظاهره حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة في اللفظ، يعني في الشريعة الإسلامية في اللفظ يوجب، شوف الظاهر ماذا؟ أن عدم إرادة المعنى الأول ماذا؟ لأنه يوجب عدم ارتباطه، عدم ارتباطه بالحكم، الحكم الحكم الذي ذكره الإمام، ما هو قوله لا بأس، هذا قول الإمام لا بأس، يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جوابا عن السؤال، السؤال الذي سأله السائل بأنه يشتري المتاع، بأنه يشتري المتاع لغيره، شخص من الناس يقول لك اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، ماذا قال الإمام؟ قال الإمام لا بأس. الآن يبين لنا وجه الارتباط، طبعا يقول مع كون قول الإمام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام علل للحكم، قوله لا بأس، لماذا لا بأس؟ لا بأس به، لماذا؟ إنما يحلل، فإنما علل لهذا، فيبين الآن عدم الارتباط بين العلة وبين الحكم. جوابا عن عن السؤال مع كونه كالتعليل له، مع كون قول الإمام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام كالعلة للحكم، بل هو علة للحكم مثل العلة، مع كونه كالتعليل له، لأن ظاهر الحكم، ظاهر الحكم هو قوله لا بأس في مورد السؤال، هذا ظاهر الحكم في مورد هذا السؤال كما يستفاد من عدة روايات أخرى، ظاهر الحكم تخصيص الجواز، تخصيص الجواز يعني جواز اشتراء الوسيط للآمر، هذا جواز الاشتراء، نعم تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع، بما إذا لم يوجب الوسيط البيع، أما إذا أوجب البيع هذا حرام، إذا أوجب الوسيط البيع فهو حرام. نعم. لماذا حرام؟ لأنه باع ما ليس عنده أو ما ليس له، مع تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع، لم يوجب الوسيط البيع على رجل، على رجل آخر، على رجل الآمر قبل شراء المتاع من مالكه، بناء على هذا لا دخل للفظ ولا دخل لاشتراء النطق في التحديد والتحريم في هذا الحكم. إذن ما له دخالة في التحليل والتحريم ما هو؟ هو إيجاب الوسيط، إيجاب البيع من قبل الوسيط. فإذا باع يعني تم البيع هنا، إذا باع الوسيط قبل أن يشتري المتاع فهو حرام، فالكلام المحلل وجود الكلام المحرم الذي يدل بالالتزام على إيجاب البيع، هذا الوجود حرام ومحرم، أما وجود وعدمه، عدم هذا الكلام، عدم هذا الكلام الذي لم يوقع فيه المعاملة أو لم يوجب البيع فهو محلل للبيع، ولا دخل الاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم اصلا، فكيف يعلل به، كيف يعلل الحكم، كيف يعلل الامام الحكم بقوله انما يحلل الكلام وانما يحرم الكلام. وكذا المعنى الثاني، المعنى الثاني ايضا خارج لا يرتبط بالسؤال، لا ربط له بالسؤال أصلا، إذ ليس هنا مطلب واحد. نحن قلنا إنما يحلل الكلام يؤدى بمضمون محلل في مورد محلل، ويحرم الكلام يؤدى بمضمون آخر مع الاتحاد في المضمون بينهم، بينهما المطلب واحد، لكن تارة يؤدى بمضمون المحلل وتارة أخرى يؤدى بمحلل عفوا وتارة أخرى يؤدى بمضمون محرم. يقول هنا ليس يوجد مطلب واحد، وإنما يوجد مطلبان، المقاولة المحللة والبيع المحرم، والمقاولة شيء، المقاولة المحللة شيء والبيع المحرم شيء آخر، مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمون محللا وبآخر محرما، بل هنا مطلبان أمران وليس أمر واحد حتى يؤدى بمضمون. فتعين المعنى الثالث وكذلك المعنى الرابع، إن شاء الله كمل يعني هذا البحث.